إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. جعل الله عز وجل السنة الشرعية مقدرة بطلوع القمر وغروبه، لا بطلوع الشمس وغروبها كما يفعل أهل الكتاب، وجعل السنة 12 شهرا. وقد جاء في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، منها 4 حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فجعل الله عز وجل السنة القمرية الشرعية، جعلها 12 شهرا، وجعل شهورها متفاضلة متفاوتة في العبادات والأحكام، وجعل منها 4 اشتد تعظيمها وتحريمها، منها 4 حرم، ليقوم العباد بطاعة الله عز وجل في هذا العام كله، ولكنه يزداد قربه وعبادته في هذه 4 الأشهر بما شرع الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تظلموا أنفسكم بترك العبادات والوقوع في المحرمات، بل أقبلوا على طاعة رب الأرض والسماوات، فهو الذي جعل الزمان على هذا المنوال، وقدره بهذا التقدير، وجعل فيه الليل والنهار، الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة، أي أنه لا يترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وسائر الطاعات والعبادات. هذه 4 الحرم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها شهر رجب، قال: رجب الذي بين جمادى وشعبان، وهو هذا الشهر الذي نحن في صدده وفي أول أيامه، شهر الله المحرم، شهر رجب. وقد ذكر أهل العلم أن له أسماء كثيرة، منها رجب، ومنها شهر الله، ومنها شهر الله المحرم، ومنها منصل الأسنة، ومنها منصل الآلة، وذكروا أسماء كثيرة، ومنها رجب مضر. وسمي رجب مضر قالوا لأن مضر كانت تعظمه أشد من غيره من الشهور، وقيل لأن ربيعة كانت تحرم شهر رمضان، ومضر تحرم شهر رجب، فقيل له رجب مضر لأنها اختصت بتعظيمه وتحريمه. يا أيها الناس، شهر رجب شهر من أشهر الله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل جعله من الأشهر الحرم مما يزداد تعظيمه وتحريمه. ولقد أحدث الناس فيه بدعا وخرافات ومخالفات، بل أتى عليه كثير من الكذابين فوضعوا فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكذوبة لتقرير بدعهم وأقوالهم وآرائهم. فقائل يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان شهر الله، وشعبان شهري، وقال شهر رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. وهذا حديث مكذوب باطل. وآخر يضع حديثا: إن في الجنة شهرا يقال له رجب، من صام يوما من رجب سقاه الله عز وجل من ذلك النهر. وهذا حديث باطل موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكم أحدث الناس من تلك البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان بناء على مثل هذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة. فمن ذلك أن يذبح الناس في أول جمعة من رجب ذبيحة يسمونها الرجبية، وأصل هذه الذبيحة من أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يذبحونها تعظيما لأصنامهم وآلهتهم، فلما جاء الإسلام أبطلها ونسخها كما هو قول جماهير أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا فرع ولا عتيرة، والعتيرة هي الرجبية، أي الذبيحة التي تذبح في أول جمعة من شهر رجب. وأحدث الناس بدعا في الصلاة والزكاة والصيام وسائر العبادات، فأحدثوا بدعة صلاة الرغائب، وهي صلاة تصلى في أول جمعة من رجب بين المغرب والعشاء، يصلونها 12 ركعة، ويضعون فيها الأحاديث المكذوبة الموضوعة. وقد نقل أهل العلم الإجماع على بطلانها وعلى بدعيتها، وأنه ما أنزل الله بها من سلطان. نقل ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وابن الجوزي وغيرهم من أهل العلم، بل ألف فيها الحافظ المقدسي رسالة يبين بطلانها وكذبها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة: لا تخصوا ليلة الجمعة بصلاة دون الليالي، فتخصيصها بدعة. ومما أحدث الناس أيضا أن منهم كما قال ابن رجب في لطائف المعارف أن منهم من يعتقد أن إخراج الزكاة في رجب قربة وعبادة فيخصصها بذلك، وهذا من البدع، فإن الله جل وعلا جعل للزكاة أمدا معلوما، وهو حوالان الحول وبلوغ النصاب في أي شهر كان، في شهر رجب أو شعبان أو رمضان أو جماد أو غيره من الشهور، فتخصيصها في شهر رجب من البدع والمحدثات. ومن ذلك أيضا تخصيص الصيام، فإن من الناس من يخصص الصيام في رجب، إما أن يجعله مندورا لا يصوم إلا في رجب، أو يخصصه في أول رجب أو في آخر رجب أو في أيام معينة في رجب، وربما لا يصوم في سائر الشهور والأيام، وقد نقل ابن القيم في المنار المنيف أنه ليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه بيان تخصيص رجب من الصيام، بل كلها مكذوبة موضوعة. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزجر أقواما في زمنه يصومون في رجب ويأمرهم بالإفطار ويلزمهم بذلك ويبين لهم أن هذا ليس من السنة، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من البدع، وفي حديث أبي هريرة المتقدم ولا تخصوا الأيام بصيام يوم الجمعة بصيام من دون سائر الأيام. فتخصيص شهر رجب بالصيام بدعة من البدع، إلا من كان عنده صوم فليصم ذلك الصوم كمن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فلا حرج عليه لأنه ليس فيه تخصيص. ومن تلك البدع والمحدثات أن من الناس من يظن أن العمرة في شهر رجب لها فضل عظيم فيقدم إلى شهر رجب أو يؤخر إليه فيعتمر في شهر رجب بهذه النية، وهذا من البدع والمحدثات. ولما قال ابن عمر بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في شهر رجب أنكرت عليه عائشة وقالت ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب وما اعتمر إلا ومعه عبد الله بن عمر، أي فكيف ينقل ذلك؟ لكنه نسي رضي الله عنه، ولهذا لما سمع عائشة سكت ولم يعقب عليها ولم ينتقد هذا القول. فتخصيص شهر رجب بالعمرة بدعة من البدع، وأما من صادف ذلك أو تيسر له ذلك بدون تخصيص فلا عتب عليه ولا ضير. أيها المؤمنون عباد الله، ومما أحدثه الناس في شهر رجب من المخالفات الشرعية اعتقاد أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب له فضل ومزية. قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فشد الرحال إلى تلك البقاع الثلاثة والمساجد الثلاثة عبادة من العبادات، لكنه لا يجوز تخصيصها بزمن معين، وإنما متى تيسر للعبد قام به في أي شهر من أشهر السنة. فمن اعتقد أن زيارة هذه المساجد في شهر رجب أن له فضلا فقد أحدث في دين الله جل وعلا، ومن أحدث في أمرنا ما ليس من هذا ما ليس منه فهو رد، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما أحدثه الناس في شهر رجب أنهم يحتفلون في يوم 27 من شهر رجب زعموا بموسم أو بوقت إسراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقال لهم أولا أين برهانكم وأين دليلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به في ليلة 27 من شهر رجب؟ فليس على ذلك دليل ولا برهان من السنة والقرآن، فلا يعلم متى أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام بالتحديد باليوم، وإنما كان إسراؤه قبل هجرته وبعد بعثته. فأولا يقال لهم أين الدليل والبرهان على أنه في شهر رجب بل وفي ليلة 27 منه؟ ليس هناك دليل ولا برهان على ذلك. وإذا كان كذلك ولو ثبت ذلك فأين الدليل على أنه يحتفل بليلة إسراء النبي عليه الصلاة والسلام ويتخذ ذلك اليوم وتلك الليلة عيدا من أعياد المسلمين؟ فليس في ديننا عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، وما عدا ذلك من الأعياد هي أعياد محدثة مبتدعة أخذها المسلمون من أعدائهم من اليهود والنصارى. فلم يكن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الخلفاء والصحابة الأخيار، لم يكن أحد منهم يحتفل بليلة الإسراء والمعراج، بل ولم يكن يحتفل أحد منهم بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ولا بهجرته ولا بشيء من الأمور العظيمة التي حصلت في تاريخ الأمة الإسلامية فإحداث هذا العيد والاحتفال إنما هو تشبه باليهود والنصارى الذين أحدثوا الأعياد الكثيرة، ثم انتقلت إلى أهل الإسلام: عيد الثورة، عيد الاستقلال، عيد الشجرة، عيد الأم، وهكذا جعلوا السنة كلها أعياد ليضعفوا في قلوب هذه الأمة تعظيم أعيادها الشرعية، أعيادها الإسلامية، أعيادها التي ينبغي أن تكون أعياداً مضبوطة بأدلة الكتاب والسنة. عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة فإنه عيد بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن صلى العيد فقد أجزأه من الجمعة. وهكذا يوم عرفة، قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي تعتبر من عيد الأضحى. إذن فالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج تخرص وكذب ووقوع في البدعة، فاحذر يا عبد الله أن تقع في البدع في كل أحوالك وأقوالك. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، بدع الناس في رجب كثيرة، وقد زاد أهل اليمن بدعة يحدثونها في شهر رجب. هذه البدعة هو اعتقاد بعضهم أن زيارة مسجد الجند في محافظة تعز، الذي يقال بأنه بناه معاذ بن جبل، زيارة ذلك المسجد في أول جمعة من رجب يعتقدونها عبادة، بل ويحدثون في ذلك أحاديث مكذوبة أن من زار هذا المسجد في أول جمعة من رجب فكأنه عمل عمره أو حجه أو نحو ذلك من الأكاذيب والتخرصات. فلهذا تجد كثيرا من الجهلة يجتمعون في مثل هذا اليوم في مسجد الجند رجالا ونساء، يجتمعون فيه للبدع والخرافة والاختلاط بين الرجال والنساء، ويجلسون فيه يمتهنون شعائر الله فيأكلون القات ويقعون في المنكرات وغير ذلك من البلايا والرزايا. وليس في ذلك دليل ولا أدنى برهان، بل هذه بدعة منكرة اختص بها بعض أهل اليمن دون سائر الناس، أضافوها إلى البدع في شهر رجب التي حذر الله جل وعلا منها. ومن ذلك أيضا أنه في بعض البلدان في بلاد اليمن يعتقدون في أول خميس في شهر رجب أنه لا بد أن يغتسل الجميع، ويجعلون الحنة على مواشيهم، ويغسلون أبناءهم وصبيانهم، بل ويتلفظون بألفاظ شركية، فيقول قائلهم: يا خميس أول رجب، أنا جارك من الحصبة والمجعر والجرب، فيدعون غير الله عز وجل ويستغيثون بغيره سبحانه وتعالى. من الذي يدفع الأمراض؟ ومن الذي يدفع النقم؟ ومن الذي يجلب النعم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أما هؤلاء فيدعون يوما من الأيام، من أيام الله عز وجل، أن يدفع عنهم الأسقام والأمراض وغير ذلك من البلايا والرزايا. وهذه بدعة منكرة قد تلاشت وذهبت، وربما بقيت عند بعض العجائز الذين لم يصل إليهم مثل هذا التنبيه ومثل هذا التحذير. وغير ذلك من البدع، يا أيها الناس، إن شهر رجب هو شهر من أشهر الله تبارك وتعالى الذي يجب علينا أن نقوم فيه بعبادة الله كما أمرنا الله وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نحدث فيه بدعا ولا نتجاوز ما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط فيه بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالذي أمرك بطاعته في رجب هو الذي أمرك بطاعته في شعبان وفي رمضان وفي سائر الأيام فهو القائل في الآية المتقدمة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فالحذر الحذر من البدع والخرافات، وعلينا أن نقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأحداث والوقائع، فنتبع السنة ونجتنب البدعة لعلنا أن نحظى برضا الله جل وعلا عند لقائه سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم.